قوله رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. مناسبة الباب للكتاب. قبل أن أذكر المناسبة أبين ما معنى المناسبة. معنى المناسبة أي لماذا أورد المؤلف هذا الباب في هذا الكتاب، يعني لماذا أورد المؤلف باب فضل الإسلام في كتاب فضل الإسلام. فحينما نقول ما مناسبة هذا الباب، أي لماذا جاء المؤلف بهذا الباب في كتابه، هذا معنى المناسبة. معنى المناسبة أي السبب لإيراد المؤلف هذا الباب في هذا الكتاب. طيب ما مناسبة هذا الباب؟ اكتبوا: جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن المراد بالإسلام هو السنة، وليبين فضل التمسك بها. لاحظوا أيها الأخوات، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أدلة تدل على فضل الإسلام، كالآية الأولى: اليوم أكملت لكم دينكم، والآية الثانية: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ثم جاء أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه على فضل الإسلام. ثم جاء أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. ثم قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي الخالصة لله عز وجل من كل شائبة. كل هذه الأدلة المتقدمة تتكلم عن فضل الإسلام، ثم بعد ذلك سيأتي بأدلة أخرى تختلف عن الأدلة المتقدمة. سم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
نعم. بعد ذلك سرد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأدلة المتعلقة ببيان فضل لزوم السنة. عن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. فهو الآن انتقل من الكلام عن الإسلام إلى الكلام عن السنة، ليبين أن المراد بالإسلام ليس أي إسلام. الآن كل الفرق تدعي أن الإسلام الذي معها هو الإسلام الصحيح. طيب ما هو الإسلام الصحيح؟ الإسلام الصحيح هو النقي من شوائب البدع والمحدثات. الإسلام الصحيح هو الذي كان ولا زال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذه قاعدة، أن الاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا من كلام الصحابي، ومصداقه ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذي الخويصرة، قال: أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شدة عبادتهم في قراءة القرآن والصيام والذكر، بل حتى القتال إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل منهم. لماذا؟ بسبب مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. فالاقتصاد مع السنة خير من الاجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ثم ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه، ويحبذ أن يحفظ هذا الأثر، قال رحمه الله: يحبذ نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس المراد به أهل السنة المستقيمين على السبيل. يقول: يا حبذا نومهم، أي نومهم عن قيام الليل والنوافل، وإفطارهم أي إفطارهم عن صيام النوافل. يقول: يا حبذا نوم أهل السنة وإفطارهم، يعني تركهم للمستحبات. كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ الحمقى المراد به أهل البدع. ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين مع التزام بالسنة والسبيل أفضل وأعظم وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فبعض الناس الآن يأتي ويقول لك: فلان من أهل العبادة، فلان من أهل التقوى، فلان من أهل الجهاد، فلان من كذا وكذا، ويذكر لك محاسنه، لكنه يتناسى أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة مع هؤلاء أنهم كانوا لا ينظرون إلى كثرة صيامهم وصلاتهم واجتهادهم في العبادة إذا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب الأول جاء به المؤلف لتقرير أمرين. الأمر الأول ليبين أن الإسلام هو السنة، وأن المراد بهذا الكتاب بيان فضل السنة، وليس مراده كما قد يتبادر الأذهان الكلام عن الإسلام اللي يقابل النصرانية واليهودية، وإنما مراده هنا السنة التي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني مراده من هذا الباب يبين فضل التمسك بهذه السنة، فقوله رحمه الله تعالى: فضل الإسلام، أي فضل الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد ذلك ينتقل رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني. نعم.
باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. عرفنا كما تقدم أن المراد بالإسلام هنا أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم في الدين. حينما يقول باب وجوب الدخول في الإسلام أي باب وجوب الدخول في الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، أي باب وجوب التمسك بالسنة، أي باب وجوب التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، لأن الإسلام المراد به الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، والإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات المراد به السنة، والمراد بالسنة هنا أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. فهذا الباب لماذا عقده المؤلف؟ لما بين المؤلف رحمه الله تعالى فضل الاستقامة على السنة والتمسك بالسنة في الباب السابق، قد يفهم بعض الناس أن الإنسان مخير. حينما نذكر بعض فضائل الأعمال، من فعل كذا فله كذا وكذا، هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على استحباب هذا الأمر. فذكر الفضل فقط لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أن هذا الأمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فأتبع المؤلف الباب الأول بهذا الباب ليبين أن الالتزام بالسنة واجب ولا تخير فيه، يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يلتزم بالسنة، والمراد بالسنة أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب الالتزام بالإسلام ووجوب الالتزام بالسنة. الالتزام بالإسلام كقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ووجوب الالتزام بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الباب بين لنا وجوب الالتزام بالسنة. اكتب يا خالد. قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. قوله رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. المراد بالإسلام كما تقدم هو السنة، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. مناسبة الباب، ومعنى المناسبة أي لماذا جاء بهذا الباب في هذا الكتاب. مناسبة الباب، جاء المؤلف بهذا الباب ليبين حكم الالتزام بالسنة، وأنه فرض عين على كل مسلم، وقد ذكر رحمه الله الأدلة على وجوب ذلك من القرآن والسنة، كلام الصحابة رضي الله عنهم. وحتى نربط أيها الأخوات بين هذا الكتاب وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد فيه باب فضل التوحيد، ثم جاء بباب وجوب التوحيد، وهنا جاء بفضل الإسلام ثم جاء بباب فضل الإسلام، عفوا باب فضل الإسلام ثم باب وجوب الدخول في الإسلام، والآن أيضا سيأتي بباب يقابل بابا من كتاب التوحيد وهو باب تفسير الإسلام. نعم.
باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.
قوله رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام. تقدم معنا للمرة الثالثة أن الإسلام المراد به هنا السنة، أي باب تفسير السنة. والمراد حينما نقول يجب الالتزام بالسنة، وبين المؤلف وجوب الالتزام بالسنة في الباب السابق، قد يسأل سائل طيب السنة تدخل في أي شيء من الدين؟ هل تدخل في العقيدة أم تدخل في الأعمال أم تدخل في السلوك؟ فأراد أن يفسر رحمه الله تعالى السنة ويبين لنا أين تدخل السنة وأين يجب علينا أن نلتزم بالسنة، هل هو في العقيدة، هل هو في العمل، هل هو في السلوك. فبين رحمه الله تعالى أن وجوب الالتزام بالسنة يشمل جميع أبواب الدين الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. فكل الأقسام الثلاثة التي يقوم عليها الإيمان وهي الاعتقاد والقول والعمل يدخل فيها الالتزام بالسنة. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بوجوب الالتزام بالإسلام والسنة، الإسلام الصافي والنقي من شوائب البدع والمحدثات، فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأقوال وفيما يتعلق بالأعمال. فمن ذلك قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبع، هذه متعلقة بالعقيدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا متعلق بالقول، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا متعلق بالأعمال. وفيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا اشتمل على القول وعلى العمل، أن السنة يدخل فيها التزام القول والعمل والاعتقاد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بحديث بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يسلم، لما سئل عن الإسلام فقال أن يسلم أو أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فهذا الحديث فيه ذكر ما يتعلق بالقلب وذكر ما يتعلق بالعمل والجوارح. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فهذا فيه ذكر القلب وذكر الأعمال وذكر القول باللسان. فالالتزام بالسنة يشمل العقائد ويشمل قول اللسان ويشمل عمل الجوارح والأركان. اكتب يا أخوة. قوله رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام. أي باب تفسير السنة كما تقدم. مناسبة الباب لما بين المؤلف فضل السنة وجوبها جاء بهذا الباب ليبين أن السنة تشمل أركان الإيمان الثلاثة، وهي الاعتقاد والقول والعمل. مناسبة الأدلة، يعني لماذا جاء المؤلف بهذه الأدلة في هذا الباب؟ مناسبة الأدلة، جاء المؤلف بالأدلة الدالة، جاء المؤلف بالأدلة الدالة على وجوب التمسك بالسنة في الاعتقاد كما في قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. ووجوب التمسك بالسنة في القول والعمل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث
باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الباب لم يجعل له المؤلف عنوانا، وإنما صدره بالآية، وهي قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وهذا يكثر من المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وأيضا في كتابه كتاب التوحيد، ويعرف المراد من هذا الباب بالسياق. فالمؤلف رحمه الله تعالى لم يجعل لهذا الباب عنوانا، لكن يمكن أن يجعل لهذا الباب باب تحريم البدع أو باب النهي عن البدع، بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى فضل السنة، ثم بين وجوب التمسك بالسنة، ثم بين أن السنة تشمل الاعتقاد والقول والعمل، جاء بهذا الباب ليبين النهي عما يقابل السنة. ما الذي يقابل السنة؟ يقابل السنة البدعة. فالمؤلف جاء بهذا الباب ليبين النهي عن البدع وتحريم البدع، فيصح أن يسمى هذا الباب باب النهي عن البدع أو باب تحريم البدع أو غير ذلك من العبارات التي تدل على هذا المعنى. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بما يدل على هذا المعنى بما يتعلق بالإسلام، ثم ما يتعلق بالسنة، لأن بينا أن الإسلام المراد به في هذا الكتاب هو الإسلام النقي من شوائب البدع والمحدثات، أي السنة، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في الدين. فالمؤلف جاء بدليلين تدلان على وجوب ترك ما يقابل الإسلام، ثم جاء بالدليل الثاني أو الثالث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب ترك ما يقابل السنة. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو العمل الذي ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ التي هي البدع. فهذا الباب يصح أن يسمى باب النهي عن البدع. اكتب يا خلاص. قوله رحمه الله تعالى: باب أو باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما بين المؤلف فضل السنة ووجوبها وتفسيرها جاء بهذا الباب ليبين حكم ما يقابل السنة ويضادها وهو البدعة. فيصح أن يسمى هذا الباب باب النهي عن البدع أو باب تحريم البدع، مناسبة الأدلة. يعني لماذا جاء المؤلف بهذه الأدلة؟ ما تقدم يصح أن يقال أنه مناسبة الباب لكتاب فضل الإسلام، كل ما ذكرناه سابقا يمكن أن يعنون له بأنه مناسبة الباب. بعد ذلك مناسبة الأدلة، جاء المؤلف بالأدلة الدالة على النهي عن الوقوع فيما يضاد الإسلام والسنة، طيب تقدم معنا أيها الأخوات معنى السنة وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. طيب ما معنى البدع؟ البدع العكس تماما، أي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. لكن هذا التعريف يحتاج إلى قيد ليتبين، فيمكن أن نعرف البدعة. اكتبوا يا أخوات، البدعة هي كل أمر من الدين البدعة هي كل أمر من الدين وجد الداعي له في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي كل أمر من الدين وجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يوجد وجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يوجد مانع يمنع منه. ومع ذلك تركوه فاعتقاده أو فعله بدعة بعدهم. أعيد، كل أمر من الدين وجد الداعي له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يوجد مانع يمنع منه، ومع ذلك تركوه فاعتقاده أو فعله بدعة بعدهم. سنأخذ بعض الأمثلة التطبيقية على هذا التعريف. أولا قلنا كل أمر من الدين وجد الداعي له. أحيانا لا يوجد الداعي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد الداعي عندنا. مثال ذلك، مثال ما وقع في وقت الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، حينما أراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن. لماذا أراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه؟ لأنه كثر القتل في القراء، ومع وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى من ضياع القرآن، فلم يكن هناك داع يدعو لذلك. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجد الداعي، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة القتل في القراء أيام الردة. فرأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن، فجاءهم زيد كما في البخاري وهو يقول لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ذلك خير. بمعنى استنبط العلماء هذا الضابط، أنه لم يكن الداعي موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الداعي بعده. وأحيانا قد يوجد الداعي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمنع من فعله مانع. مثال ذلك الاجتماع على صلاة التراويح طوال شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره خرج وصلى بالناس عدة ليال، ثم ترك الصلاة أي صلاة التراويح والاجتماع عليها، وانتظر الناس النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا الفجر، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لم يخف علي مكانكم. طيب ما السبب؟ قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فترك الاجتماع لصلاة التراويح. ما المانع؟ خشية أن تفرض على الصحابة. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يخشى أن تفرض صلاة التراويح؟ الجواب كلا، لأنه انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اجتمع الصحابة على صلاة التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالعمل أو الاعتقاد إذا وجد الداعي له وليس هناك مانع يمنع منه فإنه لا يجوز فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مثال ماذا؟ مثال ما رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أن رجلا عطس بجانب ابن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. ماذا فعل الرجل وما الذي استنكره ابن عمر رضي الله عنه؟ الرجل قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد العطاس، فزاد ماذا؟ زاد الصلاة على رسول الله. هذه الزيادة الداعي موجود لها، وهو محبة الخير ومحبة الاستزادة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة من دعاه النبي وأصحابه. طيب هل كان هناك يمنع شيء يمنعهم؟ لم يكن هناك شيء يمنعهم من أن يزيدوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا يوجد داعي، الداعي موجود ولا يوجد مانع، ومع ذلك تركوه. فاحتج ابن عمر بذلك على هذا الرجل فقال: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله. إذن حتى نعرف أن هذا بدعة سواء في الاعتقاد أو القول أو العمل، نضعه على هذا الميزان: هل كان الداعي موجود؟ فإذا كان الداعي موجودا، ننتقل للضابط الآخر: هل كان هناك مانع يمنع منه؟ فإن كان الداعي موجودا ولم يكن هناك مانع ومع ذلك لم يفعلوا، فإن هذا الأمر فعله بعدهم بدعة. وبهذا حكم أهل السنة على كثير من البدع المحدثة اليوم بأنها بدعة، لأن الداعي كان موجودا لها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، ففعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. اكتب يا أخوات شرح التعريف، شرح تعريف البدعة. لا بد في الحكم على أمر أنه بدعة من اجتماع أمرين: الأمر الأول أن يوجد الداعي لهذا الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا لم يوجد الداعي عندهم ووجد عندنا فلا يقال إن فعله بدعة. مثال ذلك جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن الداعي موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يكن الداعي موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخاف على القرآن مع وجوده عليه الصلاة والسلام. فلذلك رأى أبو بكر الصديق وعمر ثم اتفق الصحابة على جمعه. الأمر الثاني ألا يوجد مانع يمنع من هذا الأمر، فإذا وجد المانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزال بعدهم فيجوز اتخاذه، مثل المداومة على صلاة التراويح طوال رمضان، المداومة على الاجتماع لصلاة التراويح طوال رمضان، المداومة على الاجتماع لصلاة التراويح طوال رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه مخافة أن يفرض علينا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزال هذا المانع اجتمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على صلاة التراويح طوال شهر رمضان، كم عدد الأخوات الحضور؟ طيب الله يطرح البركة. أنا سأذكر لكم الآن بعض الأمور كالواجب، وغدا إن شاء الله تعالى تأتون بها كل واحد يعني مكتوبة في ورقة الجواب، بحيث أن تقول يقال هذا مشروع أو هذا بدعة، ولماذا، لماذا مشروع ولماذا هو بدعة. معي؟ طيب، الأمر الأول الذكر الجماعي، الأمر الثاني الاحتفال برأس السنة الهجرية، الأمر الثالث استخدام المخترعات الجديدة، استخدام المخترعات الجديدة كالمسجل والإذاعة في الدعوة إلى الله. الأمر الذي يليه استخدام الأناشيد في الدعوة إلى الله. استخدام الأناشيد في الدعوة إلى الله. الأمر الذي يليه استخدام التمثيليات في الدعوة إلى الله.
باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. هذا الباب أيها الأخوات عقده المؤلف ليبين لنا من أين نأخذ السنة. يعني نحن نقول هدي النبي صلى الله عليه السنة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من أين نأخذ هذا؟ هل نأخذه مثلا من التجربة؟ مثل بعض الناس الآن يقول لك: إني والله جربنا أن نقول الذكر الفلاني كيت وكيت وكيت، ويقول لك فلان جرب كذا وكذا من العبادات وجد أنها مفيدة. هذا استخدم التجربة في الشرع. وقائل يقول لك أنه رأى في المنام من أتاه وقال له افعل كذا وكذا من العبادات، ويقول لك أنه استدل بهذه الرؤية. وثالث يقول يسرد لك قصة ويستنتج من هذه القصة أنك يستحب لك أن تفعل كذا وكذا، ورابع وخامس وسادس، وكل يستدل. طيب من أين نأخذ الدين؟ المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب ليبين لنا من أين نأخذ السنة، من أين نأخذ الدين. فبين أن الدين موقوف على الدليل الشرعي فقط. طيب المؤلف قال بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ما ذكر إلا الكتاب، لأن الكتاب هو أصل الأدلة الشرعية والذي يدل على بقية الأدلة. فالكتاب دل على كتاب الله نفسه، قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب دل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على الإجماع الذي هو هدي السلف وطريقة السلف رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا دليل على السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا دليل على اقتفاء هدي السلف الصالح. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الكتاب فقط لأن الكتاب يدل على بقية الأدلة الشرعية، ومن تمسك بالكتاب لزمه أن يتمسك بالسنة ولزمه أن يتمسك بالإجماع. والمراد بالسنة هنا أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وتقريره فعله. فالباب هذا عقده المؤلف ليبين لنا من أين نأخذ السنة، من أين نأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أين نأخذ الدين. لا نأخذ لا بأهوائنا ولا عواطفنا ولا بالعرف ولا بالاستحسان ولا بالتجربة ولا بالرؤى ولا بالمنامات، وإنما نأخذه فقط من ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. اكتبوا قوله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مناسبة الباب: جاء المؤلف بهذا الباب ليبين من أين تؤخذ السنة، فبين رحمه الله أن السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين، أن السنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية. إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية. إشكال والجواب عنه، إشكال والجواب عنه. لم يذكر المؤلف، لم يذكر المؤلف إلا الكتاب في عنوان الباب. والمراد بالكتاب هنا أي القرآن. فأين بقية الأدلة الشرعية؟ فأين بقية الأدلة الشرعية؟ الجواب أن المؤلف اكتفى بذكر الكتاب لأنه دل على بقية الأدلة، ومن ذلك السنة. والمراد بالسنة هنا أي الحديث، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلك إجماع السلف، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.
باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات، فميتته جاهلية. وفيه: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
نختم بهذا الباب اليوم إن شاء الله تعالى، ولعل الأخوات اللي عندهم أسئلة يسجلونها في ورقة وتكون على الطاولة غدا، ويجيب عليها إن شاء الله تعالى مع نهاية المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. ما المراد بقوله باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام؟ أي باب ما جاء في الخروج عن التسمي بالإسلام. هل يجوز للإنسان أن يتسمى بغير الإسلام؟ قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هل يجوز للإنسان أن يتسمى بغير الإسلام؟ الجواب: إن كان المراد الأسماء غير الدينية فهذا الأصل فيه الإباحة. ما هي الأسماء غير الدينية؟ التي ينسب الإنسان فيها إلى قبيلته أو بلده أو حرفته، فهنا يجوز، الأصل أنه يجوز التسمي بمثل هذه الأسماء، فيقال فلان قرشي، هذا نسب إلى أي شيء؟ إلى قبيلته، ويقال فلان مصري، هذا نسب إلى بلده، ويقال فلان النجار، هذا نسب إلى عمله ووظيفته ومهنته. فما حكم هذه النسبة إلى غير الإسلام؟ الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة ويجوز التسمي بهذا الاسم. طيب، ما حكم التسمي بغير الإسلام من جهة التدين؟ يعني أن يقال فلان مثلا سني، أو فلان سلفي، أو فلان أشعري، أو فلان معتزلي، هل يجوز للإنسان يتسمى بهذه التسميات؟ والجواب: إن كان النسبة إلى الاسم دل عليها دليل شرعي فهي جائزة، وإن دل الدليل الشرعي على النهي عنها فإنه لا يجوز. ما الدليل الشرعي الذي وجد في النهي عن التسمي ببعض الأسماء؟ الدليل النهي عن البدع، ومن ذلك النهي عن التسمي بأسماء أهل البدع. فمثلا حينما نقول أن المعتزلة مبتدعة، لا يصح أن الإنسان أن يتسمى ويقول أنه معتزلي، ولا يقول أنه جهمي، لأن هذا من البدع والمحدثات والفرق المبتدعة والمحدثة. أما ما دل الدليل عليه، مثال ذلك مثال التسمي باسم السنة والجماعة. ما الدليل على هذا؟ أولا إجماع أهل السنة على جواز التسمي بذلك بلا خلاف بينهم، هذا من جهة الإجماع. ومن جهة الحديث ومن جهة الدليل الشرعي: سموا بأهل السنة وسموا بالجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. فسمي المتمسكون بالسنة، المخالفون للبدع سموا أهل السنة. طيب، لماذا سموا أهل الجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على ذلك وأخذوا بدليل الإجماع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالتسمي بغير الإسلام له أحوال. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يريد بهذا الباب؟ باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مراد المؤلف رحمه الله تعالى أمران: الأمر الأول النهي عن التسمي بالفرق المبتدعة، هذا الأمر الثاني الأول. الأمر الثاني أن يكون التعصب للإسم ولو كان مباحا أو مشروعا حتى. مثال ذلك: حينما يتسمى الإنسان بأنه قرشي، هذا جائز أو غير جائز؟ يا أخوات، جائز. طيب، حينما يتعصب القرشي للقرشي لمجرد النسبة أو القبيلة أو العائلة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا. وهذا الذي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل الأخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام في كلام ابن عباس، قال: بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، عليه الصلاة والسلام. فالآن حينما تقاتل المهاجري والأنصاري، فصاح المهاجري: يا للمهاجرين، وصاح الأنصاري: يا للأنصار، هنا أرادوا أن يستخدموا هذه النسبة استخداما غير شرعي، وهو أنه يدعو الذي يشترك معه في هذه النسبة أن ينصره لمجرد الاسم فقط، فهو ينصره لقبيلته أو ينصره لأنه من بلده أو ينصره لأنه يشارك في شركته، أو ينصره لأنه من حزبه، ولا ينصره لأنه موافق للحق، بل لو علم أنه على الباطل فإنه ينصره لمجرد النسبة. وهذا والعياذ بالله مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالخروج عن دعوة الإسلام يكون بطريقتين. الطريقة الأولى التسمي بالأسماء المحرمة غير المشروعة، كالتسمي بأسماء أهل البدع. الثاني من الخروج عن دعوة الإسلام أن يتسمى بأسماء مشروعة أو مباحة، لكن يجعل التعصب على الاسم والعياذ بالله. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني يعد من الخروج عن دعوة الإسلام، إما أن يتسمى بالأسماء المحرمة، وإما أن يتسمى بالأسماء المشروعة أو المباحة لكن يتعصب للاسم ولا يتعصب للحق. أما المسلم صاحب الحق السني الذي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يتعصب للحق حتى ولو كان على أبيه أو كان على أمه أو كان على أخيه. تكتب يا أخوات ونختم بهذا إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، أي ما جاء في الخروج عن التسمي بالإسلام. التسمي، باب ما جاء في الخروج عن التسمي باسم الإسلام، عن التسمي باسم الإسلام. مناسبة الباب، جاء المؤلف بهذا الباب ليبين أن التسمي بغير الإسلام جائز ولا ينهى عنه إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يدل الدليل على تحريم التسمي به، كالتسمي باسم الملل الكفرية أو الفرق البدعية. الحالة الثانية أن يكون التعصب للإسم وليس للحق، كما وقع في قصة المهاجري والأنصاري. فإن اسم المهاجرين والأنصار من الأسماء الشرعية، لكن لما طلبوا التعصب للإسم قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية. وأنا بين أظهركم وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الأخ ينبه إلى أن الدرس سيكون بعد غد وليس الغد إن شاء الله. الأسئلة ستكون إن شاء الله تعالى تكتبونها في أوراق وتضعونها على الطاولة، بحيث أن إما أني أبدأ بها أو أتكون